إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذا الحديث يبين صفة من أمس صفات الإسلام وعلامة من أظهر علامات الحق ألا وهي الغربة. هكذا بدأ الإسلام عندما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون أهل الحق وورثة الأنبياء في كل زمان ومكان حتى يستوي الإسلام على سوقه ويعود، فيكون وصف الغربة ملازما له أيضا. بدأ الإسلام غريبا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، وقد كان الناس في جاهليتهم يعمهون ما بين عابد للصنم وعابد للشجر وعابد للبشر وعابد للملك وعابد للجن وعابد لغير ذلك. هكذا كان أكثر الناس على الباطل، هكذا كانوا في جاهليتهم وحماقتهم يعمهون، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي تناولناه من قبل في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان أكثر الناس على الباطل والشر والكفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم غريبا يدعو إلى أمر جديد، يدعو إلى أمر غريب لم يكن الناس عليه ولم يكونوا يألفونه. هكذا بدأ الإسلام، بدأ الإسلام في غربة ووحشة وعزة وتفرد، حتى تكامل أمره شيئا فشيئا، وتزايد أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، حتى أذن الله بهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حيث استقر أمره وقامت دولته وظهرت شوكته، ففتح الله له البلاد وانتشر الأمر لأصحابه من بعده حتى قامت دولة الإسلام. ثم لم يزل الأمر بعد ذلك في تناقص، ولم تزل الغربة تعود للإسلام وأهله ثانية، فظهرت البدع ومحدثات الأمور، ونجم دعاة الفتن على أبواب جهنم في الإسلام، فقوي أمرهم شيئا فشيئا، وراجت بدعهم شيئا فشيئا، حتى عاد الحق مرة أخرى غريبا بينهم. ولك أن تلاحظ هذا في أمر فتنة القرآن التي وقعت في عهد الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة. إذ تسلط أهل البدع وقويت شوكتهم حتى وصلوا إلى السلطان، فعندئذ وقعت البلية واشتدت الرزية، فامتحن الناس على الباطل والكفر، وانتشر ذلك فيما بينهم حتى عاد الحق أغرب ما يكون وأندر ما يكون، وأقام الله تعالى الأئمة للناس حتى يبينوا لهم الحق، ويحفظ الله بهم الدين. فصبر الإمام أحمد رحمه الله قائما محتسبا، أعلى الله به الحق ونشره به بين الناس حتى عرفوه وألفوه. وهكذا مضى الأمر في تاريخ هذه الأمة، أهل الحق أقل ما يكون وأندر ما يكون وأغرب ما يكون، لا يعرفهم الناس إلا قليلا، ولا يستجيبون لهم إلا قليلا، وأما الكثرة والغلبة فللشر والفساد وأهلهما. طم الكفر وعمت البدع وانتشرت المعاصي، والناس في غفلتهم لاهون لاعبون، لكل ذلك يستمرئون حتى يقول القائل ما لهم من فواق، وأهل الحق على حقهم ثابتون بفضل الله تعالى، لا يبدلون ولا يغيرون ولا ينكصون، والناس بهذا يعرفونهم ويميزونهم. والأمر ولله الحمد يظهر شيئا فشيئا ويعرف شيئا فشيئا حتى يعود الأمر مرة أخرى، وحتى يعود الإسلام على حقيقته وصفته التامة. فهذا الحديث إخوة الإسلام يفيدنا هذا الأمر الجليل الذي هو من أمس صفات الإسلام وعلامات الحق، إنها الغربة. وتجد تصديق ذلك في كتاب الله تعالى، فما ذكر الله الكثرة في كتابه إلا مذمومة، وما ذكر القلة إلا ممدوحة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ووصف أكثر الناس بأنهم لا يعلمون ولا يعقلون ولا يشكرون إلى غير ذلك. وفي المقابل وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل. هكذا أظهر الله تعالى الأمر في كتابه، هكذا أظهر أن الكثرة أكثر ما تكون مذمومة، وأن القلة أكثر ما تكون ممدوحة. وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه مر يوما برجل يدعو فيقول: اللهم اجعلني من الأقلين. فقال: يا عبد الله، وما الأقلون؟ قال: ويحك، ألم تسمع قول الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور؟ هكذا كان الناس يدعون، وهكذا كان فقه القوم من قبلنا. والله سبحانه وتعالى بين أيضا أن من صفات الجاهلية وأهلها الاعتبار بالكثرة والتعويل عليها، واحتقار أهل الحق لقلتهم أو بساطة شأنهم أو صغر مكانتهم أو فقدانهم للشرف والجاه والوجاهة بين الناس. فكان هذا من صفات أهل الجاهلية. فإياك أخي في الله أن تعول على كثرة، إياك أن تعول على زخم لا حقيقة له، إياك أن تعول على أمر هو كغثاء السير، كثير متكاثر ولكنه لا نفع فيه ولا فائدة. لا تنظر إلى القائل ولكن انظر إلى قوله، لا تنظر إلى صفته ولكن انظر إلى منطقه. والقلب مفطور على محبة الحق وإرادته، فإذا عرض ذلك عليه استساغه وأحبه ومال إليه بغض النظر عن صفة قائله. وقد ورد في غير هذا الحديث بيان لصفة الغرباء، ومن هذه الروايات ما صح ومنها ما لم يصح. فأصحها ما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ومن الغرباء؟ فقال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون، الذين يستقيمون، الذين يؤمنون، الذين يوحدون، الذين يتبعون. إذا كان الناس بخلاف ذلك، إذا كان أكثر الناس وجلهم على غير هذه الجادة، على غير هذا الصراط المستقيم، فإنهم لا يأبهون بهم ولا يلتفتون إليهم ولا يعولون على شأنهم، وإنما يتمسكون بما هم عليه من الحق، لا يعتبرون بفساد الناس ولا يغترون به، ولا يستفزهم الشيطان بخيله ورجله، وإنما يثبتون ويستمسكون وبحبل الله يعتصمون، لأنهم يعرفون ويوقنون أنهم على الحق. فهذه صفة الغرباء، يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية أخرى فيها ضعف ومعناها صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغرباء: هم الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. أو يميت الناس السنة؟ نعم، بأيديهم وألسنتهم وأنفسهم يميتون سنة نبيهم حتى تعود بينهم مقبورة لا أثر لها. فعندئذ يأتي الغرباء، يأتي المسلمون الخلص والسنيون الخلص والأتقياء الخلص، يحيون هذه السنة من مواتها، ينشرونها بين الناس، يعلمونها للناس، يبينونها للناس، سواء كان ذلك في الاعتقاد أم العمل. من الناس من يميت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد، فيقول بقول أهل البدع وينشر معتقدهم ومذهبهم حتى يعود الحق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم غائبا. ومن الناس من يصنع ذلك في العمل، فينشر البدع والمحدثات فيه حتى تعود السنة أيضا غائبة، فيأتي أهل الحق الغرباء يحيون ما أمات الناس من هذه السنة. وفي رواية ثالثة فيها بحث ومعناها صحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغرباء: هم أناس صلاح قليل في أناس فساد كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أناس صلاح قليل، هكذا صفتهم كما عرفت، في أناس سوء كثير، هكذا شأن الكثرة كما عرفت، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فالأمر لا يتوقف عند مجرد التمييز، عند مجرد معرفة الغرباء وتمييزهم، بل حتى من عرفهم لا يستجيب له، حتى الذي يعرفهم ويميزهم ويعرف شأنهم وقولهم ويعرف أنهم على الحق لا يستجيب له، لغلبة الهوى والفتنة والمرض في القلب عياذا بالله تعالى. من الناس من يعرف ما مع أهل الحق من الحق، ثم يستمع إلى غيرهم يتحير ويتهوك، أي شأن هذا؟ يذهب إلى مساجد المنحرفين ويستمع إلى كلامهم وهو يعرف أن كلامهم باطل، فلماذا يصنع ذلك؟ أهي شهوة التنقل أم هو مرض التحول؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ما هذا؟ من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل كما قال السلف، فليس هذا بشأن مستقيم وليس هذا بجيد ولا سديد، بل هو فتح لأبواب الحيرة والتنقل والشك والريب في دين الله تعالى. إذا عرفت الحق فاحمد الله على ذلك، فما أقل من يعرفه وما أقل من يميزه. احمد الله على ذلك واشكر نعمته بالثبات عليها، اشكر نعمة الله بأن تثبت عليها، بأن تثبت على الحق، أن تتمسك به وتعتصم به وتداوم عليه. فلا تفتحن على نفسك أبواب الريب، لا تفتحن على نفسك أبواب الجدل والخصومات، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هكذا الغرباء، هكذا أهل الحق. ومن تتبع آثار السلف في بيان ذلك وجد هذا المعنى الجليل. ما أكثر ما كان السلف ينبهون على وصف الغربة ويعتزون به ولا يلتفتون إلى غيره، ما أكثر ما كان السلف ينبهون على أن الحق غريب وعلى أن أهله غرباء. ويحضرني في مقامي هذا أثر عظيم له دلالة ومعنى طيب، وهو قول يونس بن عبيد رحمه الله: أصبحت السنة غريبة وأغرب منها من يعرفها. أصبحت السنة غريبة، هذا واضح بين، ولكنه يقول وأغرب منها، أغرب من السنة نفسها من يعرفها. إذن فليس كل من ينتسب إلى السنة يعرفها، ليس كل من ينتسب إلى الحق يعرفه، ليس كل من يدعو إلى السنة يدعو إليها على ثبات وسداد وصواب. أغرب من السنة نفسها من يعرفها. اعتبر هذا بواقعك الذي تعيش فيه الآن. إذا نظرت إلى السنة إجمالا وقارنت بينها وبين غيرها فهي غريبة ولا شك، ولكن إذا نظرت إلى السنة هذه المجملة ومحصتها ودققت فيها النظر فإنك تجد من يعرفها على الحقيقة أقل القليل. الذين ينتسبون إلى السنة أكثرهم لا يعرفونها، أكثرهم لا يميزونها، أكثرهم لا يعرفون أصولها ولا يميزون ثوابتها، بل يدعون إلى البدعة وهم يظنون أنهم يدعون إلى السنة، وينصرون الكفر وهم يتصورون أنهم ينصرون الإسلام الذي ينصر الديمقراطية وينصر صورها وأشكالها. هو مناصر للكفر شعر أم لم يشعر، ولكنه يصور المسألة على أنه ينصر الإسلام ويدعو لتمكينه ويدعو للقضاء على أعدائه وحنسبها لمين. الله المستعان. أصبحت السنة غريبة وأغرب منها من يعرفها. فما أسهل الدعاوى وما أسهل الكلام وما أسهل أن يقول الرجل أنا كذا وأنا كذا. ولو يعطى الناس بدعواهم لأعطي أناس دماء قوم وأموالهم، كما في معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الأمر بالدعوة، وليس الأمر بالشعارات، وليس الأمر برفع الأصوات والاستفزاز الإعلامي، وإنما الأمر بما معك من القول والعمل والاعتقاد، هل هو موافق للحق أم لا. والذي يوافق الحق في ذلك أقل ما يكون وأغرب ما يكون. فمن وقف على شيء من ذلك فليحمد الله على نعمته، فإن نعمته عليه عظيمة. أعظم نعمة تحصل عليها نعمة الهداية والثبات ومعرفة الحق وتمييزه عن الباطل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا ذلك كله، وألا يحرمنا نعمته وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، إذا تكلمنا على حديث الغرباء فينبغي أن نقرنه بحديث آخر يؤكده ويبين معناه، وهو ما ثبت في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا الحديث شديد الصلة ووثيقها بالحديث السابق، يؤكد معناه ويرسخه. لا تزال طائفة من أمتي، والطائفة لغة تصدق على الرجل الواحد، فهذا الحديث يصدق ولو على شخص واحد فقط، هكذا معنى الطائفة في لغة العرب. وهذا المعنى هو الذي ترجمه غير واحد من السلف بقولهم: إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ونعرف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ومعه الرهيط، وأن منهم من يأتي ومعه الرجل والرجلان، وأن منهم من يأتي وليس معه أحد. فقوله صلى الله عليه وسلم طائفة لا يعني عددا، لا يعني كثرة من الناس ولا بد، وإنما يصدق حتى على الرجل الواحد. فما شأن هذه الطائفة المنصورة الظاهرة؟ ما شأنها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال قائمة بأمر الله، وفي رواية: ظاهرة على الحق، أي لا تزال قائمة بالحق والهدى والصواب في نفسها وفي غيرها بحسب الإمكان. لا تزال في نفسها قائمة بالحق، ولا تزال توصله إلى غيرها بحسب الإمكان، ولا تزال مستظهرة بذلك، معروفة به، ظاهرة به. فهذا فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أهل الحق لا يكونون مستترين عن كل أحد، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنه لا ينفك في الأمة من إذا قال وفق أو سدد، لا ينفك في الأمة من يصيب الحق، لا ينفك في الأمة من يدعو إلى الحق، لا بد أن يكون هذا موجودا. فهذه خصيصة بهذه الأمة، بالأمة المرحومة، لا بد أن يكون فيها قائم بالحق وإن قل عدده. لا يرتفع الحق من هذه الأمة جملة إلا في آخر الزمان، عندما ينزل المسيح عليه السلام ويمكث في الأرض ما شاء الله له أن يمكث، ثم يبعث الله تعالى ريحا طيبة تقبض كل نفس مؤمنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ لا يقال في الأرض الله الله، وعندئذ لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. هذه هي المرحلة الوحيدة التي يرفع فيها الحق جملة من الأرض،
وأما قبل ذلك فلا، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا بد أن يكون في الأمة قائم بالحق، ولا بد أن يكون معروفا، ولا بد أن يكون ظاهرا بينا، وإن لم يشترط أن يكون كذلك لكل أحد من المسلمين، المهم أن يكون ظاهرا في الجملة، لا بد من هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا شأن هذه الطائفة وعظيم درجتهم ومكانتهم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هكذا عزة الحق، هكذا عزة الإسلام، هكذا عزة الهدى، لا ينال جنابهم أبدا، لا يضرهم عدوهم، وعدوهم قسمان. اعرف هذا، عدوك قسمان، مخالف ومخذل، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فعدو أهل الحق على قسمين: مخالف ومخذل. المخالف هو الذي يصرح بالمخالفة والمباينة، هو الصف الآخر المباين الذي عرف شأنه، ومثاله في الكفار الذين يصرحون بكفرهم وعداوتهم للإسلام. وأما المخذل فهو الأخطر. المخذل هو الذي يندس في الصف، هو الذي من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا، ولكنه يثبطنا، يثبطنا عن بيان الحق، يخذلنا عن دعوة الناس إليه. ومثالهم في المنافقين الذين كانوا من جملة المسلمين ظاهرة، ولكنهم كما أخبر الله عنهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فالمنافقون كان شأنهم في التخذيل والتثبيط، أنهم يصدون المسلمين ويفترونهم ويضعفون همتهم وعزمهم. فهؤلاء شأنهم أخطر لأنهم من جملة الصف. فأهل الحق والطائفة المنصورة لا يضرهم هؤلاء ولا أولئك، لا يضرهم المخالفون ولا حتى المخذلون، لا يضرونهم مهما شنعوا ومهما شغبوا ومهما نفروا ومهما صدوا الناس، فوالله لا يضرون أهل الحق في شيء أبدا. ولا بد أن تكون مكانة أهل الحق عند الناس معروفة ومحفوظة، مهما شنع المشنعون، ومهما توافرت التهم، ومهما نفر الناس عن الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، وهم على نفس شأنهم من الظهور والاستظهار والعزة والغلبة، لا يتخلف عنهم ذلك أبدا. فإن العاقبة كما قال الله للمتقين، العاقبة للمتقين، العاقبة للحنفاء الموحدين، العاقبة للسنيين المتبعين، العاقبة للأتقياء المصلحين، لا بد من هذا. لا تكون العاقبة لأهل الشر والفساد أبدا، فاحفظ هذا واعرفه. فإذا تكلمنا على الغربة في الإسلام والحق فلا بد أن نقرنها بهذا الحديث الجليل، حديث الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق. نقول هذا ونؤكد عليه لأننا في محنة شديدة لا يعرف قدرها إلا من آتاه الله فهما وبصيرا. إنها المحنة التي أدت بالناس إلى كراهية التدين، إنها المحنة التي أدت بالناس إلى أن يقولوا: كرهنا السنيين وكرهنا الملتحين، ولم نعد نثق بهم، ولم نعد نستمع لكلامهم. إنها المحنة التي أدت بالناس
أن يقال للملتحين في الشوارع لا تذهبوا إلى مكان كذا لئلا يعتدى عليكم. والله أمن الدولة ما كان يصنع هذا. أرأيتم إلى أي شيء وصلت الأمور؟ أرأيتم إلى أي مدى وصل المخطط الذي يطبق في بلاد الإسلام؟ إنها محنة شديدة، محنة صد الناس عن الدين. وقد أخبرتكم من قبل أن هذا المخطط الذي يطبق في بلادنا يهدف إلى أشياء منها هذا، إن لم يكن أعظمها على الإطلاق، أن يصد الناس عن التدين، أن يكرهوا التدين، أن ينفروا من التدين. هذا مقصود، مقصود أن يصل بك الأمر إلى أن تقول هذا، أن تقول والله أنا خلاص كرهت التدين وكرهت أهل التدين وما عدت أثق بشيء، والملتحون كذابون ومتلونون ومخادعون وغشاشون. هذا هو ما وصلنا إليه. المخطط يجري على قدم وساق وأهدافه تحقق بمنتهى الدقة، والأغبياء هم الذين ساعدوا على ذلك، الحمقى هم الذين ساعدوا على ذلك، الذين ليس عندهم بصيرة في الواقع وليس عندهم بصيرة في الفتن وفقهها، أظهروا أنفسهم وأظهروا رؤوسهم فأينعت وحان قطافها وقد أوشك أن تقطف وتقطع، أظهروا أنفسهم وتقحموا أوحال السياسة وتقحموا دهاليزها ومخاطرها، فكذبوا وتلونوا وخادعوا وغشوا، وهذا هو المقصود. أوقعوا أنفسهم فيما يراد بهم، والأمر لم يتوقف عليهم، والخطورة لم تنتهي عندهم بل انتشرت في الناس. هذه هي الخطورة بعينها، وتصديق ذلك في الاستفتاء. على وشك أن يخسروا الاستفتاء. لماذا؟ لأنه صار هناك قاعدة جماهيرية، للأسف للأسف صار هناك قاعدة جماهيرية كرهت التدين، كرهته حقيقة، وكرهت الرئيس وفقه الله لأنه ينتسب إلى التدين ومحسوب على التدين. فالله المستعان، أردنا أمرا وأراد الله أمرا فكان ما أراد الله، وما أراد الله سبحانه وتعالى لا راد له أبدا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. واجبنا في التحذير والتبصير والبيان، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فنحن نبين للناس، وأنا أعهد إليكم، أعهد إلى كل واحد من حضراتكم الآن، هي وصية أضعها في رقبته، أن ينصح كل من يستطيع، فإن أهل الحق قلة، صوتنا محدود لا يصل إلى كل أحد من الناس. فأنتم الآن بارك الله فيكم تستمعون كلامي، تستمعون كلام أهل الحق، فاحرصوا على تبليغه لمن استطعتم. قولوا للناس كلمة واحدة، ليس الملتحون كلهم على درجة واحدة. أصابعك متساوية ولا مختلفة؟ صوابعك زي بعض؟ ما هي زي بعض؟ أنا ملتحي والثاني ملتحي والثالث ملتحي والرابع ملتحي، لكن الفكر مختلف، المنهج مختلف والعقيدة مختلفة. هذا واقع وأنا بينته كثيرا، لأن كتمانه ليس من النصيحة. الذي يتصور أن النصيحة في كتمان هذا الواقع هذا غاش للأمة. الذي يتصور أن النصيحة في بيان أن كل هؤلاء على درجة واحدة وعلى منهج واحد وليس هناك اختلاف، هذا يكذب على الله ويكذب على الناس. فهذه حقيقة واقعة للأسف. من الملتحين من يكفر الناس بغير حق، من الملتحين من عنده عقيدة الجهاد للمسلمين، من الملتحين من عنده عقيدة التحزب، من الملتحين من عنده بيعة ودهاليز سرية وتنظيمات حركية، هذا موجود لا نستطيع أن ننكره. فالمقصود الآن أنه ينفر الناس عن هذا الاتجاه جملة، ليس عندهم تمييز بين الحق والباطل، حتى يعود الأمر إلى أيام التسعينات. أيام التسعينات قد تعود مرة أخرى بل أشد مما كانت عليه. ف
فنحن نريد أن نبلغ للناس كلمة واحدة فقط، ليس الجميع على منهج واحد، لا تسووا بين شخص وشخص ولا بين إنسان وإنسان، ولا تسحبوا أخطاء الناس على الدين. الناس بشر ليسوا معصومين، حتى إذا تكلمنا على أهل الحق أنفسهم ليسوا ملائكة وليسوا أنبياء. أنا أخطئ وأقع في غفلة وأقع في معصية، وأستغفر الله من كل ما لا يرضيه لأنني لست معصوما. فلا تسحبن خطئي على الدين، لا تسحبن خطئي على الإسلام. الإسلام حق، والشريعة حق، والسنة حق، والهداية حق، وإنما الخلل يأتي في الناس. الناس هم الذين لا يفهمون، هم الذين لا يقدرون، هم الذين يخطئون ويضلون. فلا بد أن تصل هذه الرسالة إلى الناس حتى نفشل هذا المخطط، أيا كان من وراءه، أيا كان، سواء كان من الداخل أو من الخارج. أعداء التدين كثر، الذين لا يريدون للدين أن ينتشر بين الناس كثيرون جدا، ولهم مصالحهم ولهم أغراضهم. فلا بد أن نفشل هذا المخطط. انصح إخوانك وبين لهم وقل لهم كم في الزوايا من خبايا وكم في الناس من بقايا، ولا تغتر بالكذابين، بأهل السياسة المتلونين، لا شأن بهم، والحق ولله الحمد موجود، وأهل الحق موجودون، نقاوة المسلمين صدقا، نسأل الله أن يجعلنا منهم موجودون ولله الحمد، وينشرون ما معهم من الحق ويثبتون عليه، وينشرون بين الناس التدين اعتقادا وقولا وعملا بحسب ما يمكنهم. لا ينبغي أبدا أن نعود إلى هذه الجاهلية التي كانت من قبل، لا ينبغي أبدا أن نكره التدين، أن نعتقد أنه تطرف وتشدد وإرهاب، أبدا، هذا عند الناس ليس في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه رسالة أوجهها لكم وأضعها في رقبة كل واحد منكم، لأن الأمر خطير، هذه محنة في غاية الخطورة، لو نجحت كبر على التدين في مصر أربعا. لو المخطط اللي أنا بقول عليه ده نجح لن تقوم للتدين في مصر قائمة، خلاص سينتهي الأمر، وسيحصل الأعداء على ما يريدون، وستكون محنة في غاية الخطورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا الفتن والمحن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا في ديننا. اللهم سلمنا في ديننا، اللهم سلمنا في ديننا، اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل للأعداء علينا سبيلا، اللهم لا تجعل لأعدائك وأعدائنا علينا سبيلا، اللهم لا تجعل لأعدائك وأعدائنا علينا سبيلا، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.